الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الاعتراض الخامس على التعريف، وبالتحديد كان الكلام في جواب السيد الخوي قدس الله نفسه عن هذا الاعتراض. الاعتراض هو أن التعريف لا يمنع من دخول مسائل علم الرجال في التعريف، لأنها أيضا مسائل تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، بمعنى أن الفقيه يحتاجها عندما يريد استنباط الحكم الشرعي، فيشملها التعريف. السيد الخوي كان له جواب، قلنا أن كلامه مختلف في المحاضرات عنه في الدراسات، وبينا العبارة وذكرناها. يبقى أن نعلق على ما ذكره السيد الخوي وما يستفاد من كلامه في كتابه أو في تقريراته. خلاصة ما أريد نقوله هو هذا، أنه تارة نفهم أن السيد الخوي قدس الله نفسه يشترط الكبروية في المسألة الأصولية، وبهذا القيد يخرج مسائل علم الرجال، لأنها لا تدخل في كبرى القياس، واضح. فهو بقيد الكبروية يخرج مسائل علم الرجال وأمثالها. هذا الاحتمال قلنا هو ظاهر بعض كلماته في المحاضرات وفي الدراسات، ظاهرها هذا كما بينا سابقا. إذا كان هذا اللي يقوله فالجواب واضح عن هذا، وأنه يلزم من ذلك خروج كثير من مباحث علم الأصول التي لا شك في كونها مباحث أصولية ينبغي أن تخرج عن علم الأصول، لأنها لا تقع ولا تدخل في كبرى القياس، وإنما تدخل في صور القياس. وهذا المطلب يشمل كل مباحث الألفاظ، كل مباحث الألفاظ هي ليست لا تدخل في الكبرى، وإنما تدخل في صور القياس. وهذا هو نفس الإشكال الذي أورد على المحقق النايني عندما اشترط الكبروية في ماذا؟ في المسألة أصول. نفس هذا الإشكال جديد. زين. وأما إذا قلنا أن السيد الخوي نظر مو إلى الكبروية أصلا، ما ناظر إلى الكبروية، ما يهم أن تكون المسألة تدخل في الصغرى أو في الكبرى، كل منهما أصولية، وإنما هو يريد أن يجعل المقياس في كون المسألة الأصولية هو عدم الاحتياج إلى كبرى أصولية أخرى. هذا المناط، كل مسألة لا تحتاج إلى ضم كبرى أصولية فهي مسألة أصولية، وتوصل إلى الحكم الشرعي فهي مسألة شنو؟ أصولية. وكل مسألة لا توصل إلى الحكم الشرعي إلا بضم كبرى أصولية إليها فهذه ليست شنو؟ ليست أصولية. المناط هو عدم الاحتياج والاحتياج إلى كبرى أصولية، هذا هو المناط. هذا الاحتمال أيضا قد يستظهر من بعض كلماته، التعليق عليه هو هذا، أن المناط في أصولية المسألة هل هو عدم الاحتياج دائما إلى كبرى أصولية، أو عدم الاحتياج إليها ولو في مورد واحد. إذا قيل بالأول يعني عدم الاحتياج دائما، المسألة الأصولية هي المسألة التي لا تحتاج في جميع الموارد إلى ضم كبرى، إلى ضم كبرى أصولية إليها. إذا كان هذا المقصود فيجعل لها نفس الإشكال السابق، وهو أنه يلزم من ذلك خروج جميع مباحث الألفاظ، لأن مباحث الألفاظ تحتاج في أغلب الموارد إذا ما قلنا في جميعها إلى ضم كبرى شنو أصولية حجية، حجية الظهور تحتاج إلى ضم كبرى أصولية. واضح؟ وغير عن المباحث، لكم في المباحث هي تحتاج إلى ماذا؟ إلى ضم كبرى أصولية من قبيل المباحث المرتبطة بتشخيص أقوى الظهورين. أكو عندنا بحوث أنه في باب العمومات، في باب المطلقات، في باب حتى في المفاهيم، حتى في المفاهيم أكو عندنا مباحث ترتبط بتشخيص أقوى الظهورين. يعني يعلق المنطق للمفهوم الخاص والعام، متى يكون الخاص أقوى من العام، متى يكون العام أقوى من العام. اي هذا سناكس، انا قاعد ناكس السيد الخويس. لعله هو ناظر الى هذا، بس هي المسألة ما تكون تقتصر على هذا، هاي مسألة أقوى الظهور، هاي تحتاج إلى ضم قواعد الجمع العرفي، هاي تحتاج إلى ضم قواعد الجمع العرفي ككبرى في القياس حتى نصل لمن إلى النتيجة. إذا شخصنا أن هذا الخاص أقوى من العام، والنتيجة ماذا؟ نحتاج إلى قواعد الجمع العرفي اللي هي كبريات أصولية تبحث في علم الأصول. ينبغي أن تكون هذه المسائل التي ترتبط بتشخيص أقوى الظهورين خارج عن علم الأصول، وهكذا غيرها. يقدر الواحد يدور يلقى جملة من المسائل اللي هي تحتاج إلى ضم كبرى أصولية أخرى إليها مع كونها من علم المسائل، علم الأصول بلا إشكال، فهل يلتزم بخروجها؟ وأما إذا قال بالثاني يعني أن المناط هو عدم الاحتياج في الجملة، عدم الاحتياج ولو في مورد واحد، بمعنى أن المسألة الأصولية هي المسألة التي لا تحتاج ولو في مورد واحد إلى ضم كبرى أصولية إليها، ولو في مورد واحد تكون المسألة أصولية، وإن احتاجت في بقية الموارد إلى ضم تلك الكبرى. هذا جواب شنو؟ أنه يمكن أن نفترض ذلك في بعض المسائل الخارجة عن علم الأصول جزما، الخارجة عن علم الأصول جزما. إذا فرضنا أن كل الجهات تامة سوى البحث عن تلك المسألة، رواية تجينا، رواية تجينا جهات السنة التامة، دلالة هم تام، أي شيء ماكو مجال للبحث سوى تنقيح أن الراوي ثقة أو ليس ثقة، بمجرد أن الفقيه ينقح أن هذا الراوي ثقة رأسا يستنبط الحكم الشرعي بلا أن يتوقف على أي شيء آخر. قد نفترض هذا، قد نفترض هذا كما هو افترض أن المسألة الأصولية هي اللي ما تحتاج إلى ضم كبرى أصولية إليها ولو في مورد واحد. شلون هذا في هذا المورد الواحد ما تحتاج؟ لابد أن نفترض شنو؟ تمامية كل الجهات ما عدا البحث عن ماذا؟ عن أصل المسألة، عن هاي المسألة ما تحتاج إلى ضم أي جهة أخرى إليها فنوصل للحكم الشرعي. واضح. هو بناء على مبنى أن مسألة أن الأمر ظاهر في الوجوب، أن الأمر ظاهر في الوجوب، هو يقولها ما تحتاج لك كي نتوصل بها إلى الحكم الشرعي، ما تحتاج إلى أي شيء، ما تحتاج إلى أي شيء، يعني حجية الظهور هو يقول مو أصولية، هاي شيء خارج عن علم الأصل، ها؟ فهي لا تحتاج إلى أي شيء. فهذه تدخل في ماذا؟ تدخل في علم الأصول. احنا فتشنا عن مسألة أخرى واضح خارج عن علم الأصول، تمام الجهات فيها تامة سوى البحث عن أصل المسألة كما في وثاقة الراوي رواية كما قلنا تامة قطعية السند، قطعية خلنا نفترضها فرض من فرض المحال مو محال، قطعية السند قطعية الدلالة، ماكو إلا ماذا؟ إلا أن نبحث عن ماذا؟ عن أن الراوي شنو ثقة أو ليس ثقة. أي يعني خلنا نفترض تمامية كل الجهات إلا من جهة ماذا؟ من جهة تشخيص أن هذا الراوي ماذا؟ ثقة أو لا. يمكن فرض هذا، مو عسير أن نعثر على مسألة تكون ماذا بهذه المثابة، أو كما مثل السيد الشهيد بكلمة الصعيد، ظهور كلمة الصعيد، ظهور كلمة الصعيد. لنفترض أن كل الجهات في الوصول إلى النتيجة كانت تامة سوى تنقيح أن الصعيد ظاهر في التراب الخالص أو ظاهر في مطلق وجه الأرض، بحيث أن الفقيه إذا نقح هاي الجهة يصل إلى استنباط الحكم الشرعي. فهذه مسألة لم تحتاج إلى ضم كبرى إليها في مورد واحد، فينبغي أن تدخل في علم الأصول، والحال هي قطعا خارج عن علم الأصول. ملاحظة أخرى غير هذا اللي يتقدم هو مسألة الدور اللي تقدمت الإشارة إلى أنه يلزم من 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 هذا الذي ذكره الداور، لأنه يأخذ المسألة الأصولية في تعريف المسألة الأصولية. يقول المسألة الأصولية هي عبارة عن المسألة التي لا تحتاج إلى ضم مسألة أصولية إليها. قالوا نحن لابد أن نعرف من البداية ما هو الميزان في المسألة الأصولية، نحن في هذا البحث، فكيف نأخذ ميزانا يستبطن ماذا؟ يتضمن نفس المعرف ونفس المسألة الأصولية. قاعد يأخذ واضح شلون؟ يأخذ المسألة الأصولية في تعريف المسألة الأصولية، قاعد يعرف المسألة الأصولية. شنو المسألة الأصولية؟ هي عبارة عن المسألة التي لا تحتاج إلى ضم مسألة أصولية إليها. هذا أشبه بالدور. ملاحظة ثالثة وهي الملاحظة الأخيرة هي ما ذكر في طيات كلامه، هاي المسألة اللي أشرنا إليها أيضا، أن المسألة المتفق عليها تخرج عن مسائل علم الأصول، ولذا هو أدخل مباحث الألفاظ في علم الأصول وإن كانت تحتاج إلى كبرى حجية الظهور، مع بدعوى ماذا؟ أن كبرى حجية الظهور من المسائل المتفق عليها، فهي ليست مسألة أصولية. قال أن كل مسألة أصلا المناط عند في كون المسألة أصولية أن تكون مورد للخلاف ومورد للنزاع، عندئذ تكون أصولية. أما إذا اتفق على مسألتين فهذه تخرج عن كونها مسألة أصولية. هذا أكو ملاحظة عليه، وحاصل الملاحظة هو أن الميزان والمعيار في كون المسألة الأصولية ينبغي أن يكون ميزان ثبوتي حقيقي موجود قبل فارض وقوع نزاع أو عدم شنو أو عدم وقوع نزاع، لأن الاتفاق والنزاع يطرأ على المسألة الأصولية، يطرأ على المسألة الأصولية. مسألة أصولية يتفق عليها أو يتنازع فيها، ليس كون المسألة الأصولية هو من نتائج وقوع النزاع وعدم وقوع النزاع في المسألة، وإنما هو كون المسألة أصولية إلى معيار ثابت واقعي حقيقي. تكون المسألة أصولية بذاك المعيار الضابط الثبوتي الحقيقي، بعد ذلك يأتي إلى عالم الإثبات والنزاع والاتفاق وأمثال هذه الأمور. ينبغي أن يكون هناك معيار ثبوتي واقعي لكون المسألة شنو أصولية. هذا ليس معيار ثبوتي، هذا معناه أنه إذا ماكو علماء أصلا فلا تكون عندنا مسائل شنو أصولية. ماذا مثلا؟ أو لو فرضنا من باب فرض المحال ومحال أن العلماء كلهم اتفقوا على جميع المسائل الأصولية، نلغي علم الأصول من بين العلوم، أنا ما عدنا علم الأصول لاتفاقهم على جميع مسائله، وهذا لا يمكن الالتزام به. والسر في ذلك هو ما قلناه من أن الملاك في كون المسألة أصول من كلام ملاك واقعي، أن تكون دخيلة في استنباط الحكم الشرعي، ملاك واقعي ثبوتي حقيقي، قابلية المسألة لكي تمهد لاستنباط الحكم الشرعي، هذه قضية حقيقية موجودة في المسألة، موجودة في هذه المسألة وليس موجود في ذاك تلك المسألة بقطع النظر عن وقوع النزاع والاتفاق. هذه المسألة قابلة للتمهيد، هذه المسألة ليست قابلة شنو؟ هذا معيار ثبوتي حقيقي ثابت بقطع النظر عن النزاع والاتفاق ولا علاقة له بمقام الإثبات. الآن نجي نريد نلخص جميع ما تقدم إلى الآن. اللي تلخص من جميع ما تقدم هو أمور، على ضوء هاي الأمور راح نبين التعريف اللي نرى بأنه هو سالم من الإشكالات. أولا أن الممهدة في التعريف تقرأ بصيغة اسم الفاعل، بصيغة اسم الفاعل، القواعد الممهدة ممهدة لما قلناه من أنه إذا كانت ممهدة فهذا أيضا ليس هذا الضابط ثبوتي حقيقي، وإنما يتوقف على تمهيدها من قبل جماعة وعدم شنو تمهيدها، هذا مو مائز حقيقي، فتقرأ بصيغة اسم الفاعل. والمراد بذلك صلاحية المسألة، صلاحية المسألة للتمهيد للاستنباط، هذا المقصود بالممهدة. الممهدة ممهدة هاي المسألة تمهد يعني شنو فيها صلاحية أن يستفاد منها في مقام الوصول إلى الحكم شنو الشرعي. لا 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 ما يجي ساعة المشتركة بالتعريف ماكو بعدين نضيفها. زين هذا الملاحظة الأولى أو الأمر الأول. الأمر الثاني أن الاستنباط في التعريف يراد به تحصيل الحجة على الحكم الشرعي، تحصيل الحجة على الحكم الشرعي كما ذهب إليه المحقق الأصفهاني كما تقدم. هذا المقصود بالاستنباط. وتنجيزا أو تعذيرا، كل من يحصل حجة واضح يدخل في عملية تحصيل حجة على الحكم الشرعي تنجيزا تعذيرا، هذا قاعد يمارس عملية شنو؟ قولوا ياي استنباط، قاعد يمارس عملية الاستنباط. لا لا تحصيل حجة إقامة على نفس الحكم الشرعي. لا لا إيه لا لا على الحكم الشرعي. كل من يمارس عملية تحصيل الحجة إقامة الحجة على الحكم الشرعي تنجيزا تعذيرا هذا قاعد يستنبط. وبهذا قد خنا كل الأصول شنو العملية، كل الأصول العملية. الأصول العملية وين كانت لا يثبت بها الحكم الواقعي واضح، لكنها تصلح أن تكون دليل منجز في بعض الأحيان أو معذب في بعض الأحيان عن من؟ عن الحكم الواقعي. أصول العملية مو ناظرة للحكم الواقعي، مو ناظرة إلى إثبات الحكم الواقعي، لكنها تنجزه أو تعذر عنه. استصحاب الحرمة ينجز، استصحاب عدم الحرمة شنو؟ يكون معذب. إذن هي دليل على الحكم الشرعي تنجيزا أو تعذيرا. اللي يقيم يدخل في مباحث الأصول العملية هذا قاعد شنو يستنبط، واضح يقيم الدليل على تلك، فهي تمهد لاستنباط الحكم الشرعي. فالمراد بالاستنباط هو هذا، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث وهو المهم في المقام أن قيد الاشتراك، أن تكون القاعدة قاعدة شنو مشتركة، يراد به عدم الاختصاص بباب دون باب، يراد به جريان المسألة في جميع أبواب الفقه. بهذا القيد الذي لا بد من أخذه في التعريف سوف تخرج القواعد الفقهية، لأنها وإن كانت قواعد تمهد لاستنباط الحكم الشرعي الكلي في بعض الأحيان، الكلي القواعد جارية في الشبهات الحكمية بشكل ما قلنا، إلا أنها ليست مشتركة لا تجري في جميع الأبواب وإنما تختص ببعضها دون بعض، مثل قاعدة الطهارة مثال واضح على هذا. قاعدة الطهارة يختص بقاعدة شنو بباب الطهارة، ما يجري في الصوم ما له معنى. فبقيد الاشتراك تخرج القواعد الفقهية، فلا بد من أخذ هذا القيد. نعم تبقى كما أشرنا بعض القواعد الفقهية اللي بيها صفة شنو الاشتراك، من قبيل لا ضرر، من قبيل لا حرج، من قبيل قاعدة الضمان. قاعدة الضمان هم مو مختصة تجري بالبيع كذا كذا بالهبة إلى آخره بالمعاملات مثلا، لكنها مو مختصة بباب دون باب. واضح لا ضرر واضح، اشتراكها واضح، لا حرج واضح، تجري حتى في المعاملات. هي مشتركة. هذه القاعدة، قاعدة لا ضرر، قاعدة نفي الحرج، قاعدة الضمان، في الحقيقة نحتاج إلى أن نفكر في كيفية إخراجها من التعريف بلا إضافة شنو، إضافة قيد جديد غير الاشتراك. هاي نحتاجها، هل لابد من التأمل به؟ أعتقد هذا المقدار كافي، نكمل هذا البحث غدا إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد. بلي
ما قدرت السؤال،
بلي
ما قدرت السؤال أن هذا الذي ألف كتابه ووضع بيت روسيا يجب أن تكون مشاركة، يعني حصل على كلمة مشاركة عشان بدون تحريف ممكن يدافع عنها، هذا ظهر كتب خطأ شريع. لا مشتركة وأصاب حرك وحنا خلى قوتين بالكسر. ما أنا أقول هو الرجل يعني أستاذ بعيدة يعني بس بدت لي بني مني يقف لنا هو واضح أما أن يؤلف ويشرح وأستاذ ويصر على